بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. بالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه، الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتاب الصوم عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ محمد إدريس.
أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه: باب متى يحل فطر الصائم.
متى يعني يبدأ أو يحين للصائم أن يفطر؟ إذا صام وأكمل صوما.
قال رحمه الله،
أورد هذا السؤال ليبين الرأي الراجح في هذه المسألة، ويرد على من ادعى وزعم أقوالا أخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: طرأ أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس.
وهذا أثر معلق أورده عن أبي سعيد الخدري أنه أفطر حين غاب قرص الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام بن عروة قال سمعت أبي يقول: سمعت عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم.
فهذا الحديث بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلامات الجازمة والقاطعة لمن يريد أن يفطر أن يلتمسها: إن أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا، وأشار إلى المشرق والمغرب، ثم قال: وغربت الشمس، يعني سقطت عن وجودها في جو السماء، عندئذ يكون قد حان زمن الفطر، أو أن يكون الصائم قد أفطر حكما. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الشيباني عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر وهو صائم، فلما
المراد بهذا السفر هو السفر لفتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة. نعم
أحسن الله إليكم. وهو صائم فلما غابت الشمس قال لبعض القوم: يا فلان قم فاجدح لنا. فقال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل.
يعني لو انتظرت حتى يظهر المساء في الجو. نعم
أحسن الله إليكم. قال: انزل فاجدح لنا.
وما نجدح لنا يعني احلب لنا، أو أن معنى الجدح في اللغة هو صب الماء على شيء من السويق وتحريقه وتحريكه بعصا، تحريكه بعصا يقال فيها، يقال في ذلك أنه الجدح. نعم
أحسن الله إليكم. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله فلو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح لهم، فشرب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال:
يعني أي بادر بالفطر بمجرد مغيب الشمس. نعم
أحسن الله إليكم. ثم قال: إذا رأيتم الليل قد أقبل من هاهنا.
وأشار بيده إلى ناحية المشرق.
فقد أفطر الصائم.
إذا أقبل الليل من هاهنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم، يعني فقد وقع في الفطر، إما أنه ضرورة أو أن هذا هو الحكم، حيث يكون مفطر حيث يكون الصائم مفطرا حكما. نعم
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه على الحديث السابق: قوله باب متى يحل فطر الصائم. غرض هذه الترجمة الإشارة إلى أنه هل يجب إمساك جزء من الليل لتحقق مضي النهار أم لا؟
الظاهر أنه لا يجب، لأن الغرض من ذلك حث الصائم على المبادرة إلى الفطر بمجرد وجود أسبابه وظهور علاماته. نعم
أحسن الله إليكم. وظاهر صنيعه يقتضي ترجيح الثاني لذكره لأثر أبي سعيد في الترجمة، لكن محله إذا ما حصل تحقق غروب الشمس،
يعني هذا في حالة الاشتباه ينبغي له أن يؤخر الفطرة إلى أن يظهر في الجو ما يدل على المغيب. نعم
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. قوله: وأفطر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه حين غاب قرص الشمس، وصله سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي
شيبة. هذا الحديث أورده معلقا ووصله سعيد بن منصور. نعم
أحسن الله إليكم. وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق،
يعني في كتابه المصنف. نعم
من طريق عبد الواحد بن أيمن عن أبيه قال: دخلنا على أبي سعيد رضي الله عنه فأفطر ونحن نرى أن الشمس لم تغرب. ووجه الدلالة منه أن أبا سعيد رضي الله عنه لما تحقق غروب الشمس لم يطلب مزيدا على ذلك، ولا التفت إلى موافقة من عنده على ذلك،
فبادر بالإفطار. نعم بمجرد غروب الشمس.
أحسن الله إليكم. فلو كان يجب عنده إمساك جزء من الليل لا اشترك الجميع في معرفة ذلك، والله أعلم.
وهذا من الأدلة التي تدل على أنه ينبغي للصائم أن يبادر بالفطر بمجرد غروب الشمس. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر المصنف في الباب حديثين، أحدهما حديث عمر رضي الله عنه قوله حدثنا سفيان هو ابن عيينة والإسناد كله حجازيون، الحميدي وسفيان مكيان والباقون مدنيون، وفيه رواية الأبناء عن الآباء ورواية تابعي صغير عن تابعي كبير
ورواية صحابي عن صحابي. نعم،
ورواية تابعي صغير عن تابعي كبير هشام عن أبيه، وصحابي صغير عن صحابي كبير عاصم عن أبيه، وكان مولد عاصم في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم،
ويعتبر بهذا أنه من الصحابة لغالب لقياه النبي صلى الله عليه وسلم أو مشاهدته النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
أحسن الله إليكم. لكن لم يسمع منه شيئا.
نعم،
قوله
السماع فلم يظهر أنه سمع منه، لكنه لقيه وشاهده. نعم،
أحسن الله إليكم. قوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رواية ابن خزيمة من طريق أبي معاوية عن هشام قال لي،
يعني أباه عروة. نعم،
قوله إذا أقبل الليل منها هنا أي من جهة المشرق كما في الحديث الذي يليه، والمراد به وجود الظلمة حسا. وذكر في هذا الحديث ثلاثة أمور لأنها وإن كانت متلازمة في الأصل لكنها قد تكون في الظاهر غير متلازمة،
وهي إدبار النهار وإقبال الليل وغروب الشمس. نعم،
أحسن الله إليكم. فقد يظن إقبال الليل من جهة المشرق ولا يكون إقباله حقيقة، بل وجود أمر يغطي ضوء الشمس، وكذلك إدبار النهار. فمن ثم قيد بقوله وغربت الشمس إشارة إلى اشتراط تحقق الإقبال والإدبار
وغروب الشمس،
وأنهما بواسطة غروب الشمس لا بسبب آخر.
نعم، لا بغيم ولا بسحاب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ولم يذكر ذلك في الحديث الثاني، فيحتمل أن ينزل على حالين،
أن ينزل
على حالين.
نعم،
أما حيث ذكر ذكرها ففي حال الغيم مثلا، وأما حيث لم يذكرها ففي حال الصحو.
ففي حال الصحو يتعين غروب الشمس، وفي حال الغيم أو القتر فلا بد من أن يقبل النهار ويدبر النهار ويقبل الليل. نعم،
أحسن الله إليكم. ويحتمل أن يكون في حالة واحدة، وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظ الآخر،
وإنما حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم،
وإنما ذكر الإقبال والإدبار مع الإمكان وجود أحدهما مع عدم تحقق الغروب، قاله القاضي عياض،
لأن هذا يحتمل وجوده بالغيم أو بالسحاب أو بالقتر. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال شيخنا في شرح الترمذي الظاهر الاكتفاء بأحد الثلاثة، لأنه يعرف انقضاء النهار بأحدهما، ويؤيده الاقتصار في رواية ابن أبي أوفى على إقبال الليل قوله فقد أفطر الصائم، أي دخل في وقت الفطر كما يقال أنجد إذا أقام بنجد وأتهم إذا أقام بتهامة.
نعم يعني أي قد دخل عليه وقت الفطر، لكن هل يعتبر مفطرا حكما أو لا بد من مباشرة الفطر بما يرفع الصوم؟ نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويحتمل أن يكون معناه فقد صار مفطرا في الحكم،
صار مفطرا حكما. نعم
لكون الليل ليس طرفا للصيام الشرعي، لكون الليل
الليل
أي نعم ليس طرفا للصيام الشرعي،
ليس طرفا في الصيام الشرعي، وإنما صيام الصيام الشرعي بالإمساك وبرفع الإمساك بالفطر. نعم
أحسن الله إليكم. وقد رد ابن خزيمة هذا الاحتمال وأومى إلى ترجيح الأول، فقال: قوله فقد أفطر الصائم لفظ خبر ومعناه الأمر، أي فليفطر الصائم
لأنه دخل في وقت الإفطار. نعم
ولو كان المراد فقد صار مفطرا كان فطر جميع الصوام واحدا ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى، ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى.
نعم لأنهم يكونون مفطرين حكما. نعم
انتهى. وقد يجاب بأن المراد فعل الإفطار حسا ليوافق الأمر الشرعي
فيكون مفطرا حكما. نعم
ولا شك أن الأول أرجح، ولو كان الثاني معتمدا لكان من حلف أن لا يفطر فصام فدخل الليل حانث بمجرد دخوله،
لأنه بهذا يكون قد أفطر حكما، فإذا حلف أن لا يفطر يكون محنثا حيث قد وقع منه الفطر حكما. نعم
أحسن الله إليكم. فدخل الليل حانث بمجرد دخوله ولو لم يتناول شيئا، ويمكن الانفصال عن ذلك بأن الأيمان مبنية على العرف، وبذلك أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي في مثل هذه الواقعة بعينها،
يعني أنه إذا حلف أن لا يفطر ودخل وقت الفطر يكون مفطرا ويحنث في يمينه. نعم
أحسن الله إليكم. ومثل هذا لو قال: إن أفطرت فأنت طالق، فصادف يوم العيد لم تطلق حتى يتناول ما يفطر به، وقد ارتكب بعضهم الشطط فقال يحنث.
يعني هذه مسائل فرعية متفرعة من هذا المفهوم ومن هذا الاستنباط في هذه المسألة. نعم
أحسن الله إليكم. ويرجح الأول أيضا رواية شعبة أيضا بلفظ فقد حل الإفطار، وكذا أخرجه بلفظ فقد حل الإفطار،
قد حل الإفطار يعني نعم. وقع فيه الإفطار. نعم
أحسن الله إليكم. وكذا أخرجه أبو عوانة من طريق الثوري عن الشيباني، وسيأتي لذلك مزيد بيان في باب الوصال بعد ثلاثة أبواب. قال رحمه الله: الحديث الثاني حديث ابن أبي أوفى، قوله حدثنا خالد هو ابن عبد الله الواسطي، والشيباني هو أبو إسحاق، قوله عن عبد الله بن أبي أوفى، سيأتي في الباب الذي يليه من وجه آخر عن أبي إسحاق سمعت ابن أبي
عن أبي إسحاق سمعت ابن أبي أوفى.
قوله: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر، هذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة الفتح.
نعم لأن ابن أبي أوفى لم يدرك غزوة بدر ولم يكن قد أسلم عند غزوة بدر، فتعين أن يكون في غزوة الفتح. نعم.
أحسن الله إليكم. ويؤيده رواية هشيم عن الشيباني عند مسلم بلفظ: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في سفر في شهر رمضان. وقد تقدم أن سفره في رمضان منحصر في غزوة بدر وغزوة الفتح، فإن ثبت فلم يشهد ابن أبي أوفى فلم يشهد ابن أبي أوفى بدرا.
نعم، وإنما شهد الفتح، غزوة الفتح. نعم.
فتعينت غزوة الفتح.
نعم، لأنها كانت في رمضان، لأن النبي إنما سافر في رمضان في غزوتي الفتح وبدر، وابن أبي أوفى لم يشهد معه بدرا، فتعين أن يكون شهوده في غزوة الفتح. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: فلما غابت الشمس في رواية الباب الذي يليه: فلما غربت الشمس.
غابت أو غربت، وغربت يعني كأنه أكثر تحقيقا من غابت، احتمال أن الغياب يكون بموجب، يكون بسبب غير المغيب. نعم.
أحسن الله إليكم.
نعم.
وهي تفيد معنى أزيد من معنى غابت. قوله: لبعض القوم يا فلان، في رواية شعبة عن الشيباني عند أحمد: فدعا صاحب شرابه بشراب فقال: لو أمسيت.
يعني طلب منه أن يأتيه بشراب يفطر به، فقال له: قد أمسيت، يعني لم يدخل وقت الفطر، ونحن لا نزال على طرف من النهار. نعم.
أحسن الله إليكم. وسأذكر من سماه في الباب الذي يليه. قوله: فاجدح بالجيم ثم الحاء المهملة. والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود.
نعم،
يقال له المجدح.
العود يسمى المجدح. نعم.
مجنح الرأس. مجنح الرأس ولا مجنح الرأس شيخنا الكريم؟
مجنح الرأس يعني العود، لا، طرفه مجنح ليسهل فيه تحريك السويق بالماء. نعم.
أحسن الله إليكم. وزعم الداودي أن معنى قوله: اجدح لي، أي حلب،
يعني احلب له بدلا من أن يحرك له السويق. نعم.
وغلطوه في ذلك،
لأن الجنح خاص بتحريك السويق لا بالحلب. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: إن عليك نهارا، يحتمل أن يكون المذكور كان يرى كثرة الضوء من شدة السحب، فيظن أن الشمس لم تغرب، ويقول: لعلها غطها شيء من جبل ونحوه. نعم. أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس،
لذلك كان ينتظر غروب الشمس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن الشمس قد غربت قال له: اجلح لي. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وأما قول الراوي وغربت الشمس فإخبار منه بما في نفس الأمر، وإلا فلو تحقق الصحابي أن الشمس غربت ما توقف، لأنه حينئذ يكون معاندا،
ولا يحتمل وقوع ذلك من الصحابي أن يعاند النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. وإنما توقف احتياطا واستكشافا عن حكم المسألة. قال الزين بن المنير رحمه الله تعالى: يؤخذ من هذا جواز الاستفسار عن الظواهر، لاحتمال أن لا يكون المراد إمرارها على ظاهرها.
ولذلك استفسر هذا الصحابي رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له اجرح لي قال لعله يعني لم تغرب الشمس عليك نهار. نعم.
وكأنه أخذ ذلك من تقريره صلى الله عليه وآله وسلم للصحابي على ترك المبادرة إلى الامتثال. وفي الحديث أيضا استحباب تعجيل الفطر وأنه لا يجب إمساك جزء من الليل مطلقا.
وهذا هو الذي ورد الحديث بسببه وهو تعجيل الفطر، لأن هذا من سنن هذه الأمة أن يعجلوا بالفطر وأن يؤخروا السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. بل متى تحقق غروب الشمس حل الفطر.
وفيه رد على من زعم وادعى أنه لا بد أن ينتظر إلى أن يقع شيء من الظلمة ليتحقق من غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه تذكر العالم بما يخشى أن يكون. وفيه تذكر العالم هو مشكل زي كذا. وفيه تذكير العالم بما يخشى أن يكون نسيه.
نعم، لأن الصحابي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعل عليك نهار. نعم.
أحسن الله إليكم. وترك المراجعة له بعد ثلاث. وقد اختلفت الروايات عن الشيباني في ذلك، فأكثر ما وقع فيها أن المراجعة وقعت ثلاثا، وفي بعضها مرتين، وفي بعضها مرة واحدة.
يعني أن الصحابي راجع النبي صلى الله عليه وسلم مرة أو مرتين أو ثلاثا. نعم. ولذلك لم يجلح له ابتداء.
وهو محمول على أن بعض الرواة اختصر القصة. ورواية خالد المذكورة في هذا الباب أتمهم سياقا وهو حافز، فزيادته مقبولة.
أنه كرر المراجعة ثلاثا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد جاء أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يراجع بعد ثلاث.
لا يراجع بعد ثلاث. نعم.
وهو عند أحمد من حديث عبد الله بن أبي حدرد في حديث أوله كان ليهودي عليه دين. كان ليهودي عليه دين.
نعم.
وفي حديث الباب من الفوائد بيان وقت الصوم
أنه يبدأ
وفي حديثي
من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي حديثي الباب من الفوائد بيان وقت الصوم وأن الغروب متى تحقق كفى،
يعني كفى الصيام ويشرع الإفطار. نعم.
أحسن الله إليكم. وفيه إيماء إلى الزجر عن متابعة أهل الكتاب بأنهم يؤخرون الفطر عن الغروب. وفيه أن الأمر الشرعي أبلغ من الحسي.
متى غربت الشمس تحقق الأمر الشرعي وهو الإفطار. نعم.
أحسن الله إليكم. وأن العقل لا يقضي على الشرع.
نعم.
وفيه البيان بذكر اللازم والملزوم جميعا لزيادة الإيضاح.
بكل لازم والملزوم وقوله إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس، وكلها من اللوازم يلزم من إدبار النهار ومن إقبال الليل وغروب الشمس. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره.
وهذا يعني ما هو المشروع وما هي السنة، هل يبدأ بالماء أو بالتمر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الشيباني سليمان قال سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله لو أمسيت. قال: انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهارا. قال: انزل فاجدح لنا. فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق.
نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه للحديث السابق: قوله باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره، أي سواء كان وحده أو مخلوطا،
يعني سواء كان الماء وحده أو مخلوطا بغيره في الجدح، لأنه يخلط بالسويق. نعم.
أحسن الله إليكم. وفي رواية أبي ذر عن غير الكشميهني بالماء، وذكر فيه حديث ابن أبي أوفى وهو ظاهر فيما ترجم له، ولعله أشار إلى أن الأمر في قوله: من وجد تمرا فليفطر عليه ومن لا فليفطر على الماء، ليس على الوجوب،
وإنما هو على الندب والاستحباب.
أحسن الله إليكم. وهو حديث أخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز بن شعيب عن أنس مرفوعا، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث سلمان بن عامر، وقد شذ ابن حزم فأوجب الفطر على التمر وإلا فعلى الماء.
والجمهور على الاستحباب لا على الوجوب. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو صائم، فلما غربت الشمس قال: انزل فاجدح لنا، لم يسم المأمور بذلك.
قال
انزل فاجدح لنا.
نعم.
لم يسم المأمور
الشخص الذي أمره النبي صلى الله عليه وسلم، جاء هنا مبهما. نعم.
أحسن الله إليكم. لم يسم المأمور بذلك، وقد أخرجه أبو داود عن مسدد شيخ البخاري فيه فسماه ولفظه، فقال: يا بلال انزل، إلى آخره. وأخرجه الإسماعيلي.
إذن سمى هنا المأمور، والمطلوب منه أن يجدح، لأنه صاحب الشراب وصاحب الطعام، وهو بلال رضي الله عنه. نعم.
أحسن الله إليكم. وأخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم من طريق عن عبد الواحد وهو ابن زياد شيخ مسدد فيه، فاتفقت رواياتهم على قوله: يا فلان، فلعلها تصحفت.
فهنا قول يا فلان ويا بلال، لعلها تصحفت من فلان إلى بلال، أو من بلال إلى فلان.
أحسن. نعم. الله إليكم. ولعل هذا هو السر في حذف البخاري لها،
ولذلك البخاري لم يذكر استسمية بلال، واقتصر بقوله انزل فاجدح لنا، ولم يسمي هذا المبهم. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد سبق الحديث في الباب الذي قبله من رواية خالد عن الشيباني بلفظ يا فلان، وذكرنا أن
في سبيل الإبهام. نعم.
وذكرنا أن في حديث عمر رضي الله عنه عند ابن خزيمة قال لي النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أقبل الليل، إلى آخره. فيحتمل أن يكون المخاطب بذلك عمر رضي الله عنه، فإن الحديث واحد. فلما كان عمر هو المقول له إذا أقبل الليل إلى آخره، احتمل أن يكون هو المقول له أولا اجدح،
يعني أنه عمر وليس بلالا. نعم.
أحسن الله إليكم. لكن يؤيد كونه بلالا قوله من رواية شعبة المذكورة قبل فدعا صاحب شرابه، فإن بلالا هو المعروف بخدمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب تعجيل الإفطار.
يعني مشروعية ذلك والندبة إلى تعجيل الإفطار، لأنه مما تميزت به هذه الأمة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
وأخروا السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر عن سليمان عن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال لرجل: انزل فاجدح لي، قال: لو انتظرت حتى تمسي، قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم.
فهذا يدل على مندوبية ذلك، حيث أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والنبي لا يأمر إلا بما هو خير وأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قوله: باب تعجيل الإفطار. قال ابن عبد البر: أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة، وعند عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا.
يعني يعجلون الفطرة ويؤخرون السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله عن أبي حازم هو ابن دينار، قوله: لا يزال الناس بخير، في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا يزال الدين ظاهرا وظهور وظهور الدين مستلزم لدوام الخير
لدوام الخيرية. نعم.
أحسن الله إليكم. قوله: ما عجل الفطرة، زاد أبو ذر في حديثه وأخر السحور.
عجل الفطرة وأخر السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. أخرجه أحمد. وما ظرفية، أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة، واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم،
كما يفعل البعض إذ يؤخر الفطرة ويعجل السحور. نعم.
غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها، زاد أبو هريرة في حديثه.
عيد العبارة.
قوله: زاد أبو ذر في حديثه وآخر السحور، أخرجه أحمد. وما ظرفية، أي مدة فعلهم ذلك امتثالا للسنة واقفين عند حدها غير متنطعين بعقولهم ما يغير قواعدها.
نعم، ما يغير قواعدها، يعني قواعد السنة.
أحسن الله إليكم. زاد أبو هريرة في حديثه: لأن اليهود والنصارى يؤخرون،
يعني يؤخرون الفطرة ويعجلون السحور. نعم.
قال: أخرجه أبو داود وابن خزيمة وغيرهما: وتأخير أهل الكتاب له أمد وهو ظهور النجم.
قال إيش؟
وتأخير أهل الكتاب.
وتأخير أهل الكتاب.
نعم. وتأخير أهل الكتاب
الفطرة
له أمد.
له أمد وهو ظهور النجم.
وهو ظهور النجم.
وهذا ما يفعله بعض طوائف المخالفة للسنة. نعم
أحسن الله إليكم. وقد روى ابن حبان والحاكم من حديث سهل أيضا بلفظ لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم.
ما لم تنتظر بفطرها النجوم يعني ظهور النجوم.
أحسن الله إليكم. وفيه بيان العلة في ذلك. قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من الليل.
نعم.
ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة. واتفق العلماء رحمهم الله تعالى على أن محل ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين.
نعم.
وكذا عدل واحد في الأرجح. قال ابن دقيق: العيد في هذا الحديث رد على الشيعة في تأخيرهم الفطر إلى ظهور النجوم.
وقد صرح هنا بأن هذه الطائفة التي تؤخر الصوم هم الشيعة. نعم
أحسن الله إليكم. ولعل هذا هو السبب في وجود الخير بتعجيل الفطر، لأن الذي يؤخره يدخل في فعل خلاف السنة.
يدخل في فعل خلاف السنة. نعم. والسنة أن يعجل الفطرة ويؤخر السحور.
أحسن الله إليكم. انتهى. وما تقدم من الزيادة عند أبي داود أولى بأن يكون سبب هذا الحديث، فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم.
نعم. وإنما الذي كان في زمنه أهل الكتاب. نعم.
فإن الشيعة لم يكونوا موجودين عند تحديثه صلى الله عليه وسلم بذلك. قال الشافعي رحمه الله تعالى في الأم: تعجيل الفطر مستحب ولا يكره تأخيره إلا لمن تعمده ورأى الفضل فيه.
فيكره في حقه التعجيل التأخير، ويكره في حقه التأخير. نعم
أحسن الله إليكم. ومقتضاه أن التأخير لا يكره مطلقا، وهو كذلك، إذ لا يلزم من كون الشيء مستحبا أن يكون نقيضه مكروها مطلقا. واستدل به بعض المالكية على عدم استحباب ستة شوال لئلا يظن الجاهل أنها ملتحقة برمضان، وهو
هذا ما ذهب إليه بعض المالكية من أنه يكره صيام الست من شوال حتى لا يعد أنها من رمضان، وحتى لا يقام لها عيد من انتهائها، لذلك كرهوا صيام الست من شوال. نعم
أحسن الله إليكم. وهو ضعيف ولا يخفى الفرق. تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان، وإطفاء المصابيح التي جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب على من يريد الصيام زعما ممن أحدثه أنه للاحتياط في العبادة.
يعني هذا ما وقع في زمن الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم. حيث يؤذن أذان ثان قبل أذان الفجر، قبل أذان الفجر، لتنبيه الصائمين بأن يمسكوا، مع أن السنة أن الأذانين أذاني الفجر ليس بينها هذا القدر من الزمن، وإنما ما كان بينها أن يصعد أحدهم فيؤذن وهو بلال، ثم ينزل، ثم يصعد عبد الله بن أم مكتوم فيؤذن للفجر. نعم
أحسن الله إليكم، ولا يعلم بذلك إلا أحد الناس، وقد جرهم ذلك إلى أن صاروا لا يؤذنون إلا بعد الغروب بدرجة لتمكين الوقت زعموا،
يعني في الف في 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 الإفطار يؤخرون الأذان إلى أن تغرب الشمس بدرجة، يعني حيث تطلع النجوم ثم يؤذنون، وهذا من البدع. نعم
أحسن الله إليكم، فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة.
وقال
فأخروا الفطر وعجلوا السحور وخالفوا السنة.
نعم
فلذلك قل عنهم الخير وكثر فيهم الشر، وبالله المستعان.
هذا ما نبه إليه الحافظ رحمه الله، وهو تنبيه لطيف وربط لأعمال السنة بدلا من الابتداع، والله أعلم. نعم
أحسن الله إليكم، قوله حدثنا أبو بكر هو ابن عياش عن سليمان هو أبو إسحاق الشيباني، وقد تقدم الكلام على حديث ابن أبي أوفى قريبا. قال رحمه الله تعالى: باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.